شرح لما بين السطور، سنن بها كل الأمور، هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قالت الحمد لله الذي وسع سمعه من الاصوات، لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه الليل تشفو زوجها وما اسمع ما تقول، انزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابي عدنان عن ابي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على نفسه يديه قبل ان يخلق الخلق وحتى سبق تراقبي. حدثنا عمر بن محمد بن الحزام ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم مع كثير الانصاري بن الحرامي قال سمعت طلحه بن خراج قال سمعت ابا عبد الله رضي الله عنه يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن الحرام بن رحل لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر ولا اخبرك ما خلقه لابيك قال وقال احدى الحديثين فقال يا جابر ما لي اراك منكسرا قال يا رسول الله استشهد ابي وترك عيالي ودينا قال فلا ابشرك بما لقي الله من به بما لقي الله به فبات قال لا يا رسول الله قال ما كلم الله احدا قط الا واحدا وكلم ابات كفاحا فقال يا عمي تمن علي اعطيك قال يا رب تحييني فاقتل بك ثانيا فقال الله سبحانه انه سبق مني انهم اليك لا يرجعون قال يا رب فابلغ من ورائي قال انزل الله تعالى فحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء
وفي هذا أنه يستحب للإنسان إذا رأى على وجه أحد حزنا أو هما أن يسأله عن ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من يلقى من أصحابه إذا رآه منكسرا أو حزينا أو مهموما فربما كان لديه حاجة فيقوم بقضائها أو هم يقوم بالتفريج عنه أو كربة يقوم بتنفيسها، فهذا لا شك أنه لا يقوم بذلك إلا غني الخلق عظيم الكرم في الأدب والسلوك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي عمر بن عامر بن سلام عن عمرو بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إلى رجل يقتل أحدهما لا خطيئة وما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله يستشهد ثم يدب الله على قاتل فيسلم ويقاتل في سبيل الله يستشهد. حدثنا حرمان بن يحيى ورؤوس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن مؤمن أخبرنا.
وفي هذا أن الإنسان لا يؤاخذ في الدماء في حال كفره إذا أسلم، ولهذا بعدما قتل أسلم ثم قاتل، ولهذا كذلك أيضا في قصة وحشي لما قتل حمزة ودخل الإسلام لم يقتص منه النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله في حال كفره، بل بقي مسلما ثم بعد ذلك أبلى بلاء حسنا وقتل مسيلمة وجعل هذا مكان هذا، فكان صحابيا جليلا عظم إسلامه عليه رضوان الله. نعم.
قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض يوم القيامه وجه السماء يمينه ثم يقول لنا الذي بين ملوك الارض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن صفاح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور الهمداني مع السماك عن عبد الله بن عميره عن الاحلام بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالاضحى في عصابه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر فيه سحابه فنظر اليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابه قال والمثنى قال والمثنى قال والعنان قال ابو بكر قال هو العنان قال كم تركنا بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري قال فان بينكم بينها الا واحده او اثنتين او اثنتين او اثنتين او اثنتين او اثنتين او ثلاثه وسبعين سنه والسماء فوقها كذلك حتى على سبع سنوات ثم فوق السماء السابعه بحر بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانيه اوعال بين ظلفهن وركبهن كما بين سماء الى سماء ثم على ظهورهن العرش بين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن عمير بن كاسر قال حدثنا بن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى امرا في السماء ضربت ملائكه باجنحتها قرانا لقوله كانه سلسله على صفان قال كانه سلسله على صفان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال قال الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مشترك السمع بعضهم فقرا منك يسمع كلمه فيلقيها الى من تدعوه فنظر الشياب قبل ان يلقيها الى الذي تحته فيلقيها على لسان كاهن او ساهن فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئه كذبه فتصدق تلك الكلمه التي سمعت من السماء. عندنا علي بن محمد الله عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قال عمل النهار وعمل النهار قال عمل الليل حجاب النور لو كشر ولا حرقت سبحانك وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع حجاب النور لو كشفها لا حرقت سبحانك وجهه كل شيء رفعه بصره ثم قال أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبي بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن سنان عن أبي عرش عن أبي الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ملأ لا يطيقها شيء سحاء الليل من هذه بيده نقر الميزان يقطع القسط ويخفض قال رأيت من تقوم منذ خلق الله سنوات الأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول اخرج الله سماواته وارضه بيده وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها كما قلت وانا الجبار اين الجبار اين المتكبرون قال ويتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظر الى المنبر يتحقق من اسفل شيء منه حتى اني لا اقول اساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا شر عمان قال حتى صدقه بن خالد قال حتى المجاهد قال سمعت بصر بن عبيد الله يقول سمعت ابا ادريس الحولاني بان يقول حدثني نواف بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب الا بين اصبعين اصابع الرحمن ان شاء قامه ان شاء زاغه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك قال والميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويخفض اخرين الى يوم القيامه حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل عن مجاهد عن مجاهد عن ابي الوداع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يضحك الى ثلاث من صف الصلاه من الرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل وراءه قال خلفا كثيرا حدثنا
والميزان الميزان له كفتان من العباد من يحاسب الله عز وجل ويزن له ومنهم من يدخله الله عز وجل في الجنة بغير حساب ومنهم من يجعل الله عز وجل له كفتين يزن بهما وهم جمهور الخلق ومنهم من ليس له إلا وزن بكفة واحدة وهي السيئات من المشركين الكفر لأنه ليس لديهم حسنات ومنهم من له كفة واحدة وهي كفة الحسنات الذين غفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنوبه وتأخر وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل العبادة في ذلك على مراتب على مراتب نعم
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مولى قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن عمان المضي رجل الثقفي عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون سوى الناس في الموسم فيقول يا قال رجل يحملني الى قومي فان قريش قد منعوني ابلغ كلام ربي حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يوسف بن محمد عن ابن الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى كل يوم هو في شان قال من شانه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويقطع قوما ويغفر اخرين باب من سال سنه حسنه او سيئه حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير
وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام الا رجل يحملني الى قومه يعني يبلغ وفي هذا انه يجوز للانسان ان يعتضد ولو بمشرك ليوصل صوته وهذا يخرج عليه الخروج في بعض القنوات السيئه لايصال الحق فيها ولكن نقول ان خروج الانسان في القنوات الفضائيه التي ليست على منهج صحيح انه على نوعين النوع الاول ما يدحض به الانسان الشر الذي تروج له امثال هذه القنوات حتى لا يكون خروجه اقرارا لها فحينئذ اذا كانت تروج للشرك ينقض الشرك واذا كانت تروج للبدعه ينقض البدعه ويدعو ايضا الى غيرها من توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام وغير ذلك أيضا من أصول الإسلام وفروعه. النوع الثاني أن يخرج الإنسان في شيء من القنوات ووسائل الإعلام ولكنه يدعو إلى شيء من الإسلام لكن لا يخالف ما عليه مجرى تلك القناة، كانت تدعو إلى الشرك ترك الشرك ودعا إلى غيره، أو كانت تناقض في جانب من الجوانب فيدعو إلى غيره، حينئذ وجوده ترويج ولو دعا إلى حق، ولو دعا إلى حق حينئذ يتوسط الإنسان في هذا الجانب فيدعو إلى الحق الذي توافقه تلك الوسيلة الإعلامية أو تخالفه، وهذا من السياسة الشرعية في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هؤلاء المشركين أن يحملوه إلى ماذا؟ إلى ما يخالفه قومهم من الوثنية، فلا يريد هو أن يرجع إلى شيء يريدونه فيدعو دون ذلك من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف والخلق وحسن الجوار وغير ذلك من شيم العرب، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل ويدعو إلى التوحيد وكذلك بيان خطر الشرك. ولهذا نقول إن الإنسان في خروجه في القنوات الفضائية أو في وسائل الإعلام يكون على هذين الحالين، حال مشروعة وحال ممنوعة، حتى لا يلبس الإنسان دينه بشيء من الباطل، كذلك أيضا لا يلبس دين الناس بشيء من الترويج للباطل. كثير من القنوات الفضائية يخرج فيها صالحون يدعون إلى شيء من تعاليم الإسلام ولكن بما لا يخالف منهج القناة أو منهج الوسيلة الإعلامية تلك، فيدعو إلى مكارم الأخلاق والآداب والسير الصحابة وسير الأنبياء والمغازي وغير ذلك، فكأنه يحصر الإسلام في جانب تربية وسلوك وأدب ويغيب الجانب الأعظم في ذلك وهو التوحيد وكذلك أركان الإسلام والأمور العظيمة التي لا يجعلون الإسلام له صلة بها كما تدعو إليه المدارس العقلية المستفيضة اليوم. يقولون إن الإسلام هو تربية وسلوك وتهذيب للنفوس وأمور فردية، وهؤلاء يعينون على تشكيل هذه المدرسة من حيث لا يشعرون، وتغييب هذا الجانب الأعظم هو من الأمور الخطيرة التي ينبغي للإنسان أن لا ينظر إلى الحق بذاته بل ينظر إليه بسياقه، أن ينظر إليه بسياقه، يعني ما سبق منه وما لحق ومنزلته فيه. فربما الشيء الحسن إذا نظرت إليه بسياقه ذممته ورددته ولو كان حقا في ذاته، وربما الشيء السيء الذي لا ترتضيه بذاته لو نظرت إليه في سياقه لاستحسنته، وهذا من تمام الحكمة أن ينظر إليه الإنسان سواء في هذه المسألة أو في غيرها. نعم.
عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كذا وعمل بها ولا ينقص من أجوره شيئا من سنة سنة سيئة فاستنى به فعليه كان من أوزار استنى به ولا ينقص من أوزار شيئا.
السان يؤتى الأجر أجر الأتباع ولو لم يعلم مقداره، ولو لم يعلم المقدار، فإذا اقتدى به من بعده ولو بعد وفاته إلى قيام الساعة فيؤتى الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.
حدثنا عيسى بن محمد المصري أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أيما داع دعا إلى ضلال فاتبع من أوزار أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزار شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا.
وهذا ما ينبغي الإنسان أن يحذر، خاصة في وسائل الإعلام الحديثة التي أصبحت متاحة للجميع، أن يعلم أن الآثام في أمور الغيبة، في نشر الشر، في رأي الشاذ أو غير ذلك، أن يحذر من نشره وإذاعته بالناس إلا بعد تمحيصه. ولهذا مع عظم أبواب الخير إلا أن أبواب الشر أيضا عظيمة، فربما يبوء الإنسان بآثام الآلاف وهو في بيته، فيقتدي به الناس بقول الشر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يبالغ بذلك، فهذا من النوازل التي ينبغي الإنسان أن يرعاها حق رعايتها. فالزمن السابق لا يستطيع الإنسان أن يخاطب الآلاف أو يخاطب جماهير أهل بلده إلا بشق الأنفس، وربما أخذ من ذلك عقودا، والآن أسهل ما يكون، والتبع في ذلك مع سهولتها عظيمة عند الله. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه حتى لا يحمل أوزار الخلق. نعم.
حدثنا أبو محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عامر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعالى يوما كان له من الأجر إلا وجود مثل وجود من اتبعه، لا ينقص ذلك من جذوره شيئا، ومن تعالى يوما لا ينقص عليه من أجر إلا أثام من اتبعه، ولا ينقص ذلك من أثام شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معاذ قال حدثنا أبو سراء عن الحكم عن أبي حازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعد ركنها وأجره مثل أجوره من غير أن ينقص من أجور شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعد ركنها عليه أجره مثل أبزاره من غير أن ينقص من أبزاره شيئا. حدثنا أبو بكر
والمراد بالموت أن تموت في بيئته، لا أصل الموت. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت موتا عاما في الأرض، بل هي باقية، لأن هذا من لوازم حفظ الدين. ولكن المراد بالموت هنا يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، والمراد بذلك في بلده أو في بيئته أو نحو ذلك، فيقوم بإحيائها. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت من جميع الأرض، لكنها قد تموت في بيئة وعشيرة أو بلدة أو قبيلة أو دولة، فيقوم الإنسان بإحيائها.
حدثنا أبو كبر بن شبة قال حدثنا أبو معاوية تعالى عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء.
كذلك أيضا في هذا لطيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أميتت بعدي، أن السنة بذاتها لا تموت إلا ويسلط عليها ظالم يميتها، إلا ويسلط عليها ظالم فيميته. لهذا قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، يعني أماتها مميت إما بعالم سوء أو سلطان ظالم، فيقوم الإنسان بإحيائها، لأن السنة تقوم وتنتقل مع الفطر السليمة، تبقى مع الفطر السليمة ما لم يبغى عليها.
باب من أحيا سنة قد أميتت. ما من داعي يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لا زمن لدعوة ما دعا إليه وأن دعا رجلا. باب من أحيا سنة قد أميتت. حدثنا محمد بن أبي شبة قال حدثنا زيد بن عباد قال حدثنا زيد بن عبد الله بن عم بن عوف المزني قال حدثنا يحيى عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس وخاصة. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن ديان بن قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا حفظه وادخله الله جنته وشفعه في عشره من اهل بيته كلهم قد استوجب النار.
والمراد باهل القران الذين ضبطوا الحروف والحدود واما من ضبط الحروف واضاع الحدود فلا يدخل في هذا الباب والحفظ اذا اطلق في كلام العرب المراد بذلك هو ضبط اللفظ وادراك المعنى نعم.
حدثنا عمرو بن عبد الله المولي قال حدثنا مسدد عن الحميد بن جعفر عن قمحان المنظري عن عطاء مولى ابي احمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم القران فهو القوه القدوه فان مثل القران ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشوم مسكا يقبله كل مكان ومثل من تعلمه فاقده وهو في لو فيه كمثل جراب اوكي على مسك. حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن بشار عن ابن واثره بن بخيل ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بن عثمان وكان عمر مستعمل على ما كثر قال عمر من استخلت على اهل الوادي قال استخلت عليهم بن ابزا قال ومن ابن ابزا قال ارجو من موالينا فقال قال عمر من استخلت عليه مولاه قال انه قال بك الله تعالى عالم بفرد قاض قال عمر وما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا السلام ويضع بها الاخرين.
وفي أن الولايات تكون بحسب علم الإنسان وإقامته للشريعة ولا علاقة للأنساب ولا للحرية وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرسل عاملا إلا وهو عالم في عالم بما أرسله به عليه الصلاة والسلام، بل حتى في الأمور اليسيرة كان الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى لا يجعلنا أحدا يعمل عملا إلا وقد أتقنه من جهة الفقه فيه. ولهذا جاء في الترمذي وغيره أن عمر الخطاب عليه رضوان الله قال لا يبع في سوقنا إلا من فقها في ديننا، وهذا في بيع الأسواق، في إشارة إلى أنه ينبغي للوالي ومن استرعي رعية أن يجعل أو يأمر الناس بالتفقه بما يمارسون من أعمال. أهل الأموال يتفقه به بأمور الأموال، وأهل الماشية يتفقهون بأحكامها، وأهل الزراعة يتفقهون بأحكامها حتى لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الله البصري وقال حدثنا عبد الله بن موال بن عبداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن زيد بن سويد بن مسيد عن ابي بدر قال خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بدر ان تقرا فتعلم آية من كتاب الله خير لك من الخير 100 ركعة ولان تقرا فتعلم بابا من علم عمل به او لم يعمل خير من ان تصلي 100 ركعة باب الضجر على وجهك على طلب العلم حدثنا وكل مخالفنا مبشر قال حدثنا عبد الله عن معمل عن الزهري عن سعيد بن مسيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبيد بن مسلم قال حدثنا عمر بن جلال عن يونس بن ميسره بن حدبس انه حدث قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخير عاده والشر لجاده من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا هشام بن عمان حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن ابي روح بن جلال عن ابو سعد عن عن ابي عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد رجل على شطر من انفعاله. حدثنا ابن علي بن الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوه عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند ابي بكر في مسجد دمشق فاتى رجل فقال يا ابا بكر ياتيك من المدينه مدينه رسول الله مدينه رسول صلى الله عليه وسلم يحدث بلغني ان تحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ذلك فما جاء بك تجاره قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا الى الجميع من سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لا تقرا اجنحتها ايضا لطالب العلم وان طالب العلم يسخر له من السماء والارض حتى الحيتان بما ان فضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء هم مراتب الانبياء ان الانبياء لم يؤلفوا دينارا ولا درهما انما هو فضل العلم فمن اخذه اخذ بحق وافر.
وذلك ان العلم أحصر الطرق إلى الجنة وذلك لاستقامته، ولكن أن الإنسان بقدر زيادة جهله يكون الانحراف في طريقه والبطء في مسيره فلا يصل إلى الغاية كما يصل غيره ممن هو أعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم إذا أطلق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي، العلم بالوحيين، بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. العلم هو علم الوحي. نعم. وقد ذكر الله عز وجل مادة العلم في كتابه العظيم أكثر من 700 مرة. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن سليمان قال حدثنا أبي بن شنطير عن محمد بن سلمان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال العلم على كل مسلم واضع العلم عند غير أهل كمقلد الخنازير الجوهر والأجور والذهب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. من ستر مسلم ستر الله الدنيا والآخرة، ومن سرى عن مسلم سرى الله عليه الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبده العبد في عون يمه. من سلك طريقا يلتمس فيها من سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيتدارسون بينهم لعفتهم ما يلدون غلب عليهم سكنة وغشيتهم رحمة وذكر الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. حتى نعم من يحيى قال حتى نعم بن رزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجوم عن زيد بن حبيش قال نزلت فلان بن صفوان بن عسال القرادي فقال ما ذلك؟ قلت أنبئ العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خالد خرج من بيته في طلب العلم إلا وبعثه ملائكة رجل حتى رضى بما يسعى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حازم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبول عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة أولئك سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة رجل ينظر إلى من لا غير. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عمر بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلفتها هكذا. ثم قال: العالم والمتعلم سيدان الجد والأخير ولسائر الناس بعد. حدثنا بشكر بن هلال بن الصواب قال حدثنا داود بن الزبد السبيطاني عن بكر بن قنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم من بعد حجره دخل المسجد بيته بحقتين احداهما يقرؤون القران من عند الله وقال يتعلمون ويعلمون قال انفسنا كل على خيرها ويقرؤون القران من عند الله فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم هؤلاء يتعلمون ويعلمون وانما بعثت معلما فجلس معه. باب من بلغ علما. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وعلي بن محمد قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن ابي سليم عن يحيى بن عباد بن ابي هريره ابي هريره الانصاري
ابي عبد ابي هريره
عن يحيى بن عباد بن هريره الانصاري عن ابي عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سمع قائله بلغ رب حامل فقه ليس ببغي ورب حامل فقه لا من زاد في علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن ولا يغل عليهن غفر المسلم نصر عمل الله ونصر يمة المسلمين ونصر جماعتهم.
وذلك في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي. والنظارة مرت بذلك هي نظارة الوجه، وذلك لأن الأصل أنه يلزم من السماع الاتباع، يلزم من السماع الاتباع، فكانت النظارة لمن سمع ثم اتبع. أما من سمع من غير اتباع فهذا في وجوههم شؤم، وذلك كحال المشركين المعرضين الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلام الله فأعرضوا، فلا يشملهم ذلك، ولكن مراد بذلك هو السماع والاتباع. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن محمد بن اسحاق عن عبد السلام عن ابي عن محمد بن جبير بن نوفل عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيف من منى فقال: نظر الله ما سمع مقالتك فلغى رب عن بفقه غير فقيه ورب عن بفقه لا من وفقه منه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قال على حق وحدثني جمع عمان قال حدثنا سيد منى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابي عن محمد بن جبير بن نوفل عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن هشام محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماعة عبد الرحمن بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله ما سمع منا حديثا بلغه ربه بلغا احفظ من سامع. حدثنا محمد بن أشد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وإملاءه علينا حدثنا قبط بن خالد قال حدثنا محمد.
المال له نصاب لزكاته والعلم ليس له نصاب، فما يصل للإنسان يخرجه. لماذا؟ لأن المال ينفد وأما العلم لا ينفد، فزكاته نماء له، نماء له، وذلك أنه يثبت بخلاف المال. وإن نقص في الظاهر والله عز وجل يزيده في البركة، لكن العلم يختلف، الله عز وجل يزيده ظاهرا وباطنا، ولهذا لم يجعل الله عز وجل للعلم نصابا في إنفاقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم: بلغوا عني ولو آية.
قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكر عن أبي هريرة وعروة آخر هو أفضل في نفس عبد الرحمن بن بكر عن أبي هريرة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد غائبا أنه يبلغه أو على من سامع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع سحاب وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أم شمير عن بس بن حكيم عن أبي عن جده معاوية القشيري عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يبلغ الشاهد الغائب؟ حدثنا عن عبد الله قال قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا قدامة بن موسى عن محمد بن حسين عن محمد بن حسين التميمي عن ابي عمرو مولى بن عباس عن سالم مولى بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ شاهدكم غائبكم. حدثنا محمد بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن اسماعيل الحلبي عن معاذ بن رفاعه عن عبد الوهاب بن اخت المكي عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع مقالتي وعاده وبلغها عني فرب حامد من غير فقيه رب حامد غلابا وافضل منه.
والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوعي، ولهذا قال: سمع مقالتي فوعاها، يعني حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه عند سماعه لمعنى أو للفظ حتى لا يزيد فيه وينقص، لأن هذا دين، وبلاغه على غير وجهه يعني في ذلك إحداث وابتداع وتبديل. نعم.
حدثنا عن حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا محمد بن ابي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من الناس من فاتح الخير مغالب الشر، وان من الناس من فاتح الشر مغالب الخير، وطوبى لمن جعل الله مفاتيح لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا هارون بن سعيد بن ايدي وابو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب بن قال اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي حازم عن سالم سالم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لهذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ولاقى بالشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ولاقى بالخير. باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن ابي عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدل علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العالم. حدثنا إسماعيل بن أبي كلمة الحضاني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يولد وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به بعده. قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان بن خاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني ابا قال حدثني زيد بن ابي انيس عن فريق بن سليمان عن زيد بن سمع عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطيه قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مخلوق بن ابي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني ابو عبد الله الابق عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما ان شرفه ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه ومسجدا بناه وبيتا لابن سبيل بناه ونهرا حجراه وصدقه اخذ من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعده.
والعلم انفع من الولد، ولهذا أبو الفرج بن الجوزي يقول في الكتاب: هو الابن المخلد، يعني ينشر الإنسان خيره في الناس فهو يبقى أخلد من الولد، ويبقى للإنسان ويتصل نسبه به ولو إلى آخر الزمن، فينسب الكتاب إليه. بخلاف الابن مع تسلسله فإنه لا يلحق بجده الأعلى مباشرة لطول السلسلة بخلاف الكتاب، فهو مخلد وباق على هذا الأمر. ولهذا العلم أنفع للإنسان من ولده في ذاته في إقامة دين الله عز وجل وفي غيره من جهة نشره للناس، أعظم بركة وأجل أثرا. نعم.
حدثنا يعقوب بن عبيد بن كاس المديني وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن صفوان بن سليمان عن عبيد الله بن طلحه عن الحسن البصري عن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل صدقه ان يجعل المرء مسلم وعلما ثم يعلمه اخاه مسلم.
وانما تستغفر الحيتان للعالم وهي في البحر، لانه بالجهل يقع الفساد في الارض، فالله عز وجل قد اخبر ان الفساد يحدث في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما تكسبه أيدي الناس بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فينتفي ذلك الشر الذي يقع ويحصل في البر والبحر بدفعه بالعلم، فتأمن حتى البهائم من شر بني آدم. وكذلك أيضا من أسباب وعوارض الذنوب من المصائب التي تلحق بالأمم، فما يحدث في الأمم من مصائب وكوارث هي بما كسبت أيديه. فالعلم يدفع كسب الشر ويدعو إلى دفع الخير، ويدعو حينئذ إلى لوازم هذا من نزول الخير بالعلم، وكذلك من دفع الشر بدفع الجهل. نعم.
باب من تحيل الله عقباه. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عوف عن أبيه قال: ما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون متكئا قط ولا يقطع عقبيه رجلان. قال حدثنا
وهنا في قول لا يقع عقبيه رجلان فيه إشارة إلى التواضع، وأنه ينبغي الإنسان ألا يمشي أمام الناس سواء كان عالما، لن يكون أجل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى إما أن يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، وألا يتقدم كأنهم يشيعونه أو يعظمونه إلا ومعه بعضهم، فإن الانفراد بذلك نوع من أنواع الكبر الذي يجلب إلى قلب الإنسان فيزيد ويتكاثر حتى يضل ويزيل، وربما يطلب ذلك لو فقده. والإنسان لا يطلب الأتباع وإنما يطلب الحق، فإذا جاء الأتباع حمد الله، وإذا لم يأتوا صبر وثبت. نعم.
وحدثنا قاسم بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن حجاج السامي وقال حدثنا احمد بن سلمة قال ابو حسن وحدثنا ابراهيم بن مسلم الحمداني وقال صاحب الخفيف قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا معاذ بن رفاعه قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت قاسم بن عبد الرحمن يحدث عن ابن مالك قال روى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغربل، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقال ذلك لنفسه وجلس حتى قدمه امامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الاسود بن قيس عن نفيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى اصحابه امامه وتركه واظهره للملائكه باب الوصاة طلب العلم. حدثنا محمد بن عبد العال بن راشد المصري قال حدثنا حكم عبدة عن هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم اقوام لكم والعلم فإذا رأيتم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قلت للحكم مقنوهم؟ قال علمهم. حدثنا عبد الله بن عمرو بن زراره قال حدثنا على ابن هلال عن اسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى بلغنا البيت فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على ابي هريره نعوده حتى بلغنا البيت فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا البيت وهو مضطجع بجنبه فلما رانا قبض رجليه ثم قال: انه سياتيكم اقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحبهم واعلمهم. قال: فادركناه الله يقوم ما رحبوا بنا ولا حيثونا ولا علمونا الا بعد ان كنا نذهب اليهم فيجبونا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقتي اخبرنا سفيان عن ابي هارون العبدي قال: كنا اذا تلابس عليه الخدري قال: مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس يتبعون إنهم سيأتونكم من الله بعض يتبعون الدين فإذا جاءوكم فاستوفوا بهم خيرا باب تابع والعمل بهم. حدثنا
وكلما يعظم علم الإنسان تعظم التبعة وذلك إما بالابتلاء أو كذلك أيضا بأداء الرسالة وحاجة الناس سواء في دينهم ودنياهم. مما يجب على الإنسان أن يقضي حاجة الجاهل في العلم وحاجة المحتاج في الدنيا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن الأخطاء أن يظن الإنسان أن مهمة العالم دينية فقط، بل هي دينية دنيوية، يحفظ هذا ويحفظ هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أنزل مع الكتاب الميزان للإنصاف، يقوم الأنبياء وورثة الأنبياء بالدعوة إلى إنصاف الناس في مظالمهم وحاجاتهم والعدل أيضا في حقهم وأن لا يبخسوا أيضا شيئا، فهذا من رسالة العالم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع دعاء لا يشفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشفع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمية عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال.
وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أن يلتمس آثار العلم، فالعلم له آثار على ذات الإنسان، فإذا لم ينفعه فليعلم أنه يسيء إلى نفسه بزيادة بالعلم ويقيم الحجة عليها، وهذا ضرر على الإنسان. ولهذا نقول إن من آثار العلم العمل، ومن أعظم العمل هي العبادة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا ازداد علما وقل عملا فهذا أمارة على سوء نيته، على سوء النية، وإذا زاد علما وزاد عملا أمار على سلامة النية وحسن المقصد. وأتم الخلق الذين يزدادون علما ويزدادون عملا ويزدادون بلاغا، وهؤلاء الكمل من الخلق، وهم على رأسهم الأنبياء ثم الصديقون ثم من يليهم من أهل العلم والأولياء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسليم بن نعمان قال حدثنا وليد بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي قوال عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما ابتغى فيه مما لا يعلمه لا ينصب به عرض من الدنيا لم يتعرض الجنة يوم القيامة عليه ريحها. قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا وليد بن سليمان حدثنا هاشم.
وهذا من زيادته الحسن القطان، من زيادات ابن الحسن القطان راوية السنن عن ابن ماجه.
حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو كريم بن الفزي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ما الذي تشتهر المباهي به العلماء او يصل عقول الناس اليه فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن عبد الله بن يوسف رضي الله عنه قال لا تعلموا العلم ان تباهوا به العلماء ولا تمالوا به الشبهات ولا تخيروا به مجالس فمن فعل ذلك فالنار النار.
وإذا امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك أن يطلب العلم ليصدر أو يعظم أو يجل أو يوهب وغير ذلك، فإنه إذا لم يعظم أو يصدر أو يوهب انتكس وظل، وانتكاسة العالم أعظم من انتكاسة غيره. ولهذا تبعة العالم على الأمة عظيمة، ولهذا كان ثوابه عظيم وعقابه عظيم كذلك. إن اهتدى ووفق وسدد كان أمره عند الله عز وجل عظيما، ويحشر مع الأنبياء والصديقين لأنه ورثة الأنبياء. وإذا ضل في هذا الباب حشر مع أعلم الخلق وأضلهم إبليس، لأنه أكثر الخلق علما وأكثرهم ضلالا، جمع تمام العلم مع تمام الضلال. والذي يجمع تمام العلم مع تمام العمل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والإنسان إذا استكمل هذين الوصفين قرب من مقام النبوة، وإذا استنقص أو نقص هذان الأمران فيه قرب من صفات إبليس عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.
عن قال محمد بن الصباح يعني كأنه يعني الخطايا. حدثنا علي بن محمد محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيد عن أبي معاذ الحاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمان عن عمان بن سيد عن أبي معاذ البصري عن أبي سيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جب الحزن. قال يا رسول الله من جب الحزن؟ قال غالب في جهنم. تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله أية قلوب؟ قال أعد لقربان الله بأعمالهم. وإن من أبغض قربان الله الذين يزورون الأمراء. قال محارب.
ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول من تسعر بهم النار، ومنهم القارئ الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ فيؤمر به فيلقى في النار. كذلك أيضا المجاهد في سبيل الله والذي تعلم العلم رياء. لهذا مع عظم العاقبة لمن أحسن فمتى عاقبة سيئة أيضا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بهداية العالم تهتدي الأمة فاستحق ثوابا عظيما، وبضلاله تضل الأمة فاستحق العقاب الشديد. العقاب الشديد. نعم.
قال ابو الحسن حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن سعيد عن ابي معاذ قال مالك بن اسماعيل قال عمرو لا ادري محمدا او انس بن سيرين. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاويه النصري عن الشر عن الضحاك عن اسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو ان اهل العلم صاروا علما وضعوا عند اهله لسالوا به اهل زمنهم، ولكنهم بذلوا بلاد الدنيا لينالوا به الدنيا. وكانوا عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول تعلمكم ان واحدا هم اخرته كرى الله من الدنيا. من تشعب فيه الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي وقت في اي اوديه هلك. حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن شفا ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر بن عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أبو السختياني عن خالد بن دريد عن ابن عمر بن
الصلاح كلها صحيحة. السختياني والسختياني صحيحة كلها. نعم.
عن خالد بن دريد عن ابن عمر بن الصلاح قال من طلب العلم لغير الله وراد به غير الله فليتبوأ ما عنده من النار. حدثنا عن معاصم العبادان قال حدثنا بشير بن مينو قال سمعت أشعث بن سوار عن بسيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم العلم تباه به العلماء أو لتماه به سنة أو تصدقون الناس إليكم فما فعل ذلك له بالنار.
لأن الإنسان إذا أراد أن يصرف وجوه الناس إليه فالتفتت إلى جهة أخرى التفت معها وتحول إليها. والعالم كالنجم كما جاء في المسند وغيره من حديث أنس بن مالك قال مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. والمراد بهذا أن النجم ثابت لا يجري ولا يسير، وإن حيل بينه وبين رؤية الناس غيم أو قطر يبقى في مكانه لا يتغير حتى لا يضل الناس، ولا يقول إني سأخرج يمين أو يسار أو نحو ذلك. وهذا فيه تسويل للنفس من الشيطان، بل يبقى مكانه. فإذا زال الغيم والقتر رآه الناس وبقي ثابتا على هذا الأمر. ولهذا شبه بالنجوم لأن الناس يهتدون به ويبقى ظاهرا ما أراده الناس علما على الخير وعلى الشر، كما يهتدون بالنجوم في معرفة الفصول والأزمنة في دخول وتقلبات الأحوال، كذلك أيضا يعلم الخير من الشر الناس بهؤلاء العلماء. نعم.
حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا ابو بن اسماعيل الاسدي قال حدثنا عبد الله بن اسماعيل وابو يعبد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم العلم اما يبين علماءه واما يبين السفهاء والسبب ينظر الناس اليه قال الله جهنم باب من سئل عن العلم فكتبه. حدثنا ابو بكر بن مشرف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمار بن زلال قال حدثنا عن ابن الحكم قال حدثنا عطاء عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قدر يحفظ علما فيكتبه الا اتي به يوم القيامه ملزما بلجام من من النار. قال ابو حسن اي القطان وحدثنا ابو حاتم حدثنا ابو وليد قال حدثنا ابو وليد قال حدثنا عمر بن زاده فذكر احوره حدثنا ابو مروان الرحمن محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سمي عن عبد الرحمن بن همز بن عمر انه سمع سمع له يوم يقول والله ولا اهتم بكتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا لا اقول والله ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب الى اخر الايتين. حدثنا الحسين بن السري العسقلاني قال حدثنا خالد بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن الله اذا لعن اخر هذه الامه يقول له من كتب حديث فقد كتب ما انزل الله. حدثنا عن ابن الانساري قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن ابراهيم قال سمعت انس قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ملزما يوم القيامه في جانب النار. حدثنا اسماعيل بن حبان بن
وابع ومن كتب العلم عند حاجه الناس اليه والتباسهم بغيره فهو مستحق للعن للعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه شبه أيضا من بني إسرائيل فإنهم يسمعون الشر ويسكتون سماعون للكذب، ولا بد لهذا السكوت من ثمن، كما يتكلم أهل الشر بالشر ليأخذوا ثمنا كذلك أيضا يسكت الساكت ليأخذ الثمن. ومن هذا الثمن إما أن تكون السلامة أو حظوة أو جاه أو مال. أما مبلغ الحق الذي يبلغه أراده الناس أو لم يرده الناس فهذا هو الذي يستحق وصف وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقل الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن ذاك بن عاصم قال سعيد بن عبد الرحمن بن سعد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت علم مما ينفع الله به جميع الناس في الدين أجر الله يوم القيامة في جنة من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن مالك قال حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم الطرابلسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن العلم ليعلمه فكتمه ارجم يوم القيامه برجال منا برجال منا ابواب طهاره وسنيا باب ما لم ينذر الماء في الكبر والعصي من الجنان. حدثنا ابو بكر بن ابي شبه
والحديث في هذا الباب مع ثبوت معناها إلا أن الأئمة على إعلانها، فيقول الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يصح في الباب شيء، يعني في ذكر نوع الوعيد بإلجامه بالإجام. نعم.